ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش ماذا يعني انضمام الجزائر لمجموعة بريكس. في خضم التحولات التي يشهدها مسرح العلاقات الدولية، أعلنت الجزائر أنها تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة بريكس. وقالت المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الخارجية ليلى زروقي إن الجزائر قدمت طلبا رسميا للانضمام للمجموعة، مشيرة إلى أن البلاد كانت لها فرصة المشاركة في القمة الأخيرة للبريكس في الصين. يعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة أن لدى الجزائر قدرة على تقديم قيمة مضافة لمجموعة بريكس. وتزامناً مع ترحيب الصين بطلب الجزائر، أعرب السفير الروسي لدى الجزائر فاليريان شوفايف عن أن موسكو لا تعترض على رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة بريكس، مشيراً إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تواصل مع رئيس بوتين حول هذا الشأن. تجمع بريكس هو منظمة دولية اقتصادية تضم كل من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب إفريقيا حالياً، وفي وقت سابق أعربت كل من مصر والسعودية عن رغبتهما في الانضمام للتجمع المسؤول عن نحو 23% من اقتصاد العالم. فما معنى انضمام الجزائر لمجموعة بريكس؟ وهل هذا الطلب رد غير مباشر على محاولة استقطاب الغرب للجزائر في مسألة الغاز؟ هل يمكن أن تتحول مجموعة بريكس إلى كيان بديل عن الأمم المتحدة أو إلى قطب عالمي قائم بذاته؟ وهل بدأ الشرق الأوسط يتجه شرقاً في تحالفات الاستراتيجية الكبرى؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من الجزائر، ومعنا النائب في البرلمان الجزائري السيد علي ربيح. مرحبا بك معنا أستاذ علي، وبداية ماذا يعني انضمام الجزائر لتجمع بريكس، وما هو العائد الاقتصادي والسياسي لهكذا خطوة على البلاد؟
بالنسبة للعائد الاقتصادي والسياسي مهم جدا، لأن هذا التجمع الاقتصادي أو الفوريم الاقتصادي الذي يضم اقتصاديات عالمية كبيرة على رأس الاقتصاد الروسي والهندي وغيرها، ربما تستفيد الجزائر منه اقتصاديا، لأن الجزائر يمكن أنها تصبح واحدة من الدول التي قد تستقطب استثمارات هذه الدول، لأننا اليوم بصدد إجراء إصلاحات وفتح ورشات اقتصادية ومراجعة للكثير من القوانين، خاصة القانون الاستثمار الذي الآن يسمح للأجنبي بأن يستثمر في الجزائر. كذلك من ناحية الاقتصادية، أن هذه الدول وهذه الاقتصاديات الكبرى التي يضمها هذا التجمع يمكن أن نستفيد من خبرتها ومن تجربتها، وحتى من الجانب التكويني والجانب التدريبي والتكنولوجيا العالية التي تستعملها هذه الدول، بالإضافة إلى أكيد أنه التبادلات التجارية سترتفع مع هذه الدول، لأنه الجزائر عندما طالبت رسميا الانضمام إلى هذا التجمع لأنها ترى بأن قد توفرت فيها مجموعة من الشروط، خاصة منها الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى أمر آخر وهو أن هذا التجمع يمكن أن يقدم قيمة مضافة إلى مجموعة البريكس، لأن الجزائر لها هي كذلك تجربة ولها إمكانيات، خاصة من ناحية الطاقة ومن ناحية ما يسمى بالصناعات الغذائية، وكذلك فيما يتعلق بالأراضي الفلاحية التي قد تكون هي كذلك محل اهتمام هذه الدول مثل روسيا والصين.
إذن سيادة النائب، أوروبا حاولت استقطاب الجزائر في مسألة الغاز لتتمكن من الاستمرار في مواجهة روسيا، برأيك هل يمثل طلب الجزائر رد غير مباشر على الغرب؟
وهذا هو الجانب السياسي المهم جدا في هذه الرسالة وفي هذه العضوية وفي هذا الانضمام الجزائر إلى هذا التجمع، على اعتبار أن الجزائر للأسف الشديد وقعنا على اتفاقية الشراكة الأورو متوسطية منذ 2001 واللي كان سبقتنا فيها تونس والمغرب في 1996، ولكن بعد مضي كل هذه العقود اكتشفنا بأن هذه الشراكة التي جمعتنا مع الشريك الأوروبي للأسف الشديد كانت شراكة قائمة على أساس قاعدة رابح خاسر، والرابح كانت المجموعة الأوروبية والخاسر هو الجزائر ودول شمال إفريقيا ودول المغرب العربي. اليوم اختيار الجزائر أنها تنوع شركائها الاقتصاديين لا سيما الصين والهند وروسيا نابع من أن هؤلاء يمكن أننا نربح معهم على الأقل من ناحية الندية والصدقية والثقة المتبادلة، وأن هؤلاء ربما يدخلوا معنا في شراكة اقتصادية بعيدا عن مزج ما هو سياسي وما هو اقتصادي، فهم يحترموا خصوصية الجزائر وسيادة الجزائر ونتقاطع مع هذه الدول في كثير من القضايا الدولية. إذن هي رسالة قوية من الجزائر إلى الضفة الشمالية البحر الأبيض المتوسط بأنه ضيعوا الفرص الكثيرة في علاقتهم مع الجزائر، وهنا الجزائر ومن منطلق سيادتها المطلقة أنها تنوع في شركائها الاقتصاديين، وهذه المجموعة أرى بأنها مجموعة مهمة، بل ما يسمى بالفرنسية سي دي بي إيمرجون بمعنى أنهم دول صاعدة اقتصاديا ومرشحة بأن تلعب الأدوار الأولى في ظل التحولات الدولية التي اليوم نعيشها والتي يبدو أنها ستفتح المجال أمام روسيا وأمام الهند وأمام الصين بأن يتقلد المناصب والمراتب الأولى خاصة في المجال الاقتصادي والمجال التجاري، وهذا خلينا نحن كجزائريين نستفاد من هذه التحولات الدولية التي تحدث.
تريد الجزائر إقامة نظام اقتصادي جديد يضمن التكافؤ والمساواة بين مختلف الدول، ما هي رؤية الجزائر في هذا السياق؟ وهل يمكن أن تسعى قوى مناهضة للجزائر لتعطيل هذا المسار؟ ورأينا كيف تم إثارة الخلاف مع المغرب وقوى إقليمية أخرى من وقت لآخر مع الجزائر؟
نعم، هو في الحقيقة الجزائر رفعت في المنابر الدولية ورفعت منذ السبعينيات من القرن الماضي في الأمم المتحدة بأنه هذا النظام الاقتصادي الذي ربما يتسيده الغرب والأنظمة هذه الليبرالية قد أساءت إلى المنظومة العالمية الاقتصادية، حيث أنه يتم تركيز ما حدود 20 أو خلينا نقول 80% من مقدرات العالم في يد تقريبا 20 أو 15% من سكان هذه الأضواء، هي العواصم الغربية التي تستفيد من هذه ما يسمى بالمنظومة الاقتصادية العالمية الجائرة والغير عادلة، والتي للأسف الشديد تزيد ثراء لهؤلاء وتزيد فقرا للكثير من الدول، وخاصة نحن نعيش في قارة إفريقية التي هي واحدة من القارات التي تعيش الفقر والحرمان والأمراض والأوبئة وكل ما يمكن أن نقول منه تخلف بشري. لهذا الجزائر رافعت في كل مرة بأنه علينا أن نعيد إصلاح أو على الأقل إعادة النظر في هذه المنظومة الاقتصادية العالمية التي لا تخدم الكثير من الدول. واليوم هذه التجمعات والتكتلات التي تحدث وتنشأ من هنا وهناك في الغرب وفي شرق الكرة الأرضية كله يتجه نحو أنه يقول بأن هذه المنظومة الاقتصادية العالمية التي قادها الغرب للأسف الشديد والولايات المتحدة الأمريكية لم تخدم العالم، والأكثر من ذلك لم تخدم أمن واستقرار العالم. شفنا الكثير من النزاعات والحروب الأهلية بسببها قلة الموارد الاقتصادية وانتشار الأوبئة والأمراض، وربما كورونا كانت واحدة من الأزمات الصحية العالمية التي عرت وكشفت لنا الوجه الحقيقي للغرب الذي بحث عن أمنه الصحي ولم يفكر حتى في الدول الأخرى اللي هي منضمة إلى الأمم المتحدة. ولهذا الجزائر والهند وربما حتى الصين وروسيا دائما كانوا يدعون إلى إعادة النظر في إعادة ترتيب البيت الاقتصادي العالمي على الأقل من ناحية التبادلات الاقتصادية ومن ناحية فتح الفرص وإعطاء الفرص للدول ما يسمى بالدول النامية التي تبحث لها عن مكان في هذا المشهد الدولي الاقتصادي الذي هو في حالة تقلب. وربما اليوم كذلك الأزمة أو ما يسمى بما يحدث في ما بين روسيا وأوكرانيا هو كذلك كشف لنا عن وجه الحقيقي للغرب الذي يتبجح في كثير من الأحيان بمسألة حقوق الإنسان، فهو يسكت على ما يحدث في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي السودان، ولكن عندما حدثت الأزمة في أوكرانيا وأصبح يتموقع أو يجد لنفسه موقعا أمام مع أوكرانيا ضد روسيا، على اعتبار أنه هو يحالف الدول التي ربما يرى بأنها تحتاج مساعدة، ولكن هذا غير صحيح. ولهذا نتوقع أنه هذا التجمع، تجمع بريكس، سيكون له شأن عظيم في المستقبل، لأن انضمام الجزائر وربما كذلك بلد عربي آخر، السعودية التي ربما أتوقع هي كذلك ستطالب بالانضمام، هذا كله سيجعلنا أمام كتلة اقتصادية وتجمع اقتصادي صاعد وقوي يمكن أن يحدد ملامح الاقتصاد العالمي في المستقبل.
النائب في البرلمان الجزائري السيد علي ربيح، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وحول تأثير تجمع بريكس على مسرح العلاقات الدولية، انضم إلينا من الأردن الدكتور جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور جمال. بداية، بعد التوسع الكبير في هذا التجمع بتقديم الجزائر طلب انضمام، وقبل ذلك أعربت مصر والسعودية رغبتهما في الانضمام، برأيك دكتور هل يمكن أن يتحول هذا التجمع إلى نواة لكيان دولي بديل عن الأمم المتحدة؟
أهلا وسهلا بكم سيدتي. أنا أظن أنه من صعوبة المكان استبدال الأمم المتحدة في الوضع الحالي، لأنه الأمم المتحدة هذه المنظمة الدولية جاءت نتيجة حرب عالمية مؤسفة ذهب الكثير من الأرواح والضحايا، وهناك كان توافق على إدارة المجتمع الدولي والنظام الدولي من خلال قواعد موجودة في الأمم المتحدة ومن خلال فاعلين، سواء فاعلين على مستوى الدولة أو على المنظمات الدولية. وبالتالي أنا بعتقد أنه هذه المنظمة الدولية لا يمكن استبعادها وإحلال أي شكل من الأشكال، لأن هذا تمثل العالم كله، تمثل 195 دولة، تمثل التجربة الإنسانية التي عانت بعد عصبة الأمم ومن ثم بعد الحرب العالمية الثانية. فبالتالي لا أتخيل أي كان أي شكل هذا التنظيم، سواء كان اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي أو ديني، أن يحل محل هذه المنظمة العالمية. ولكن بالمقابل أنا بظن أنه هذه المنظمات الفرعية التي تأتي لأسباب اقتصادية، كما هو الحال في البريكس أو مؤتمر شانغهاي وغيرها في أمريكا الجنوبية، وغيرها من المنظمات الدينية مثل منظمة العالم الإسلامي، منظمات على مستوى قومي مثل الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، كل هذه المنظمات تدعم الأهداف المتفق عليها عالميا من خلال الأمم المتحدة، هو إقامة الأمن والسلام على المستوى الدولي.
إذن إلى أي مدى يمكن أن تتحول بريكس إلى قطب عالمي قائم بحد ذاته؟ وهل وجود أكثر من دولة داخل هذا التجمع يمثل عيب هيكلي في هذا الكيان، أو على الأقل يعطل عمل هذا القطب حال عدم التوافق على قضية ما؟
يعني هذا ليس قطب سياسي، هو قطب اقتصادي يمثل الكثير من الدول في أماكن مختلفة، في أفريقيا، في آسيا، في أوروبا، وإن كان الأغلب هو في آسيا، لأنه نجد أن الصين والهند يمثلان ثقل ديموغرافي كبير يمثل حوالي نصف سكان العالم، وهي من الدول الصاعدة. إذن الهدف الأساسي من هذا التشكل لهذا التنظيم هو تنظيم اقتصادي لمواجهة ما يسمى أولا بسموها الجي 7، التي كانت محصورة بالدول الصناعية الكبرى مثل إيطاليا وألمانيا وكندا واليابان وأمريكا وبريطانيا، وسمى محاولة إبراز أن الدول الأخرى غير الأوروبية غير الديمقراطية الطوسين كما تتهم قادرة وقابلة على أن تقود العمليات الاقتصادية بعيدا عن التأثير الرأسمالي من ناحية، وعن تأثير الدولار من ناحية أخرى.
دكتور جمال، إخفاق الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن الجماعي تسبب في إضعاف المنظمة، هل أخذ تجمع بريكس هذا البعد في الاعتبار، خاصة أنه كيان اقتصادي كبير كما تفضلت ويحتاج إلى قوة عسكرية لتحميه؟
بالتأكيد أن الأساس الذي انطلقت منه هذه المنظمة الدولية البريكس هو أساس اقتصادي، وأعتقد فكرة الاقتصاد السائد على المستوى اللي جاء نتيجة انهيار الاتحاد السوفيتي وبروز الأحادية القطبية بقيادة أمريكا، والتي فعلا أرادت أن تفرض قيمها وأفكارها ورأيها فيما يتعلق بالسوق المفتوح وحرية الحركة وانتقال رأس المال والاستثمار وما شابه ذلك، وهذه قيم غربية رأسمالية. هنا أنا أعتقد لا مانع في ذلك في ظل وجود منظمة التجارة العالمية، لكن هذا الأمر كان ليس في صالح المعسكر الغربي، أصبح في صالح الدول الصاعدة. أنا من ثم أظن إذا كان المنطلق كان اقتصادي، لا أستبعد إذا تم إضافة دول أخرى من مناطق أخرى ومن أقاليم أخرى ومن ثم توسعه ليشكل في مرحلة ما قوة اقتصادية، لا أستبعد بعد ذلك أن يكون هناك في قرار سياسي أو تنظيم سياسي أو وحدة سياسية داخل هذا التنظيم تدافع عنه من ناحية، وأيضا تبرز وتدافع منه من ناحية، وأيضا تبرز الدوافع وتدرس الأطر العامة التي يعمل بها. وأخيرا إذا وجدنا هذا الأمر التحول من اقتصادي إلى فعل دبلوماسي وسياسي مؤثر على المستوى العالمي، بالتأكيد أنه لا يمكن لهذا القطب إلا أن يكون له أيضا ربما جناح أو ربما قدرة عسكرية ما تتشكل في مرحلة ما إذا وجد هذا التنظيم ممانعة أو رفض أو ربما قمع من الطرف الآخر، أي الطرف الغربي المتمثل في أمريكا وأوروبا واليابان.
مع تداعيات أزمة أوكرانيا دكتور، أدركنا أننا أمام بعد اقتصادي للحروب لا يقل أهمية عن البعد العسكري. هل يمكن اعتبار هذا النوع جيل جديد من الحروب؟ وفي هذه الحالة كيف يكون تصنيف بريكس إذا أخذنا في الاعتبار أن هذا التجمع مسؤول عن ربع اقتصاد العالم؟
بالتأكيد أنا دائما أقول أن هدف السياسة هو الاقتصاد. الاقتصاد هو عصب الحرب وعصب الحياة وعصب القوة التي يسعى لها الجميع، سواء كانت هذه القوة الاقتصادية ممثلة بالذهب أو بالنفط أو بالغاز أو بالتكنولوجيا أو بالمعرفة. بالتالي البحث عن القوة يتمثل بامتلاك القوة الاقتصادية التي تجعله يبني قوة سياسية. أتفق مع حضرتك أنه الحرب في أوكرانيا أثبتت بأنه بالرغم من الحديث عن الانفتاح الاقتصادي وعدم الحاجة في الدخول في حروب وصراعات، ولكن مع هذه الأزمة العالمية التي دشبت بين روسيا وأوكرانيا أثبتت بأنه لابد من قوة عسكرية تدافع عن الإمكانيات، تدافع عن الوطن، تدافع عن الأمن الوطني أو القومي للدول. بالتالي لماذا لا تنتقل فكرة الأمن القومي من منطق الدولة إلى منطقة الإقليم وربما بعد ذلك إلى منطقة منظمة؟ فهذا الأمر قد يستفاد منه في المستقبل في الدفاع عن الامتيازات وعن النجاحات التي قد يحققها تنظيم بريكس في المستقبل. وهذا الأمر مأخوذ بعين الاعتبار، خاصة ونحن نعيش الآن في حالة تنافس دخلت في الاقتصاد وألغت الأيديولوجيا، لكن لا نستبعد البعد العسكري. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل من الممكن أن تنشب حرب بين القطبين أو الأقطاب أو بين الدول على مستوى عالمي؟ أنا أستبعد ذلك، لأنه أولا الكل في حالة قلق بالحروب، وثاني ليس لدينا قوة اقتصادية، وثالثا أي سلاح تستخدمين، هل الأسلحة التقليدية التي استخدمت في الحرب العالمية الأولى والثانية قابلة وقادرة أن تحقق الانتصار، أم تستخدم الأسلحة والصواريخ البالستية والقنابل النووية التي بدأت الكثير من الدول أن تحاول أن تمتلكها؟ أعتقد إذا دخلنا في الرؤية الثالثة أعتقد هذا يعني بداية الانهيار، ليس فقط لهذا الإقليم أو لهذا القطب أو لهذه المنظمة، بل أعتقد بداية انهيار العالم بأسره وبرمته.
برأيك دكتور، هل بدأ الشرق الأوسط يتجه نحو تحالفات جديدة مع روسيا والشرق؟ وهل يأتي هذا على حساب التحالف التقليدي مع الغرب، خاصة بعد تقاعس القوى العظمى عن القيام بدورها في القضايا المحورية للشرق إن لم تكن قامت أيضا بدور تخريبي؟
الشيء المدهش أن أزمة أوكرانيا وروسيا أبرزت دور عربي فاعل. نجد بأن الإمارات العربية المتحدة لا تقوم بإدانة هذا الفعل أو هذا العملية الخاصة لروسيا. نجد بأن المملكة العربية السعودية ترفض الإملاءات وترفض محاولات الحليف الرئيسي الاستراتيجي تاريخيا وسياسيا الولايات المتحدة الأمريكية وحتى البريطاني من أجل ضخ الكثير من النفط في السوق العالمي ليخفف من حدة غياب النفط والطاقة الروسية. فهذا يدل على أنه هناك في تحول. يبدو أنه العرب في ظل غياب أو في نقل انتهاء حقبة النفط يحاولوا أن يستفيدوا لآخر برميل نفط من نفطهم لكي يبنوا مستقبلهم بذاتهم. هذه نقطة. نقطة ثانية، أعتقد أن أمريكا لم تعد حليف مقبول لدى الحلفاء العرب، خاصة الخليجيين الذين كانوا يعتمدوا على فكرة أو صيغة الأمن مقابل النفط. أعتقد أنه دفع أمريكا العرب للحوار مع إيران وعدم دعمهم وعدم الوقوف معهم في مجابهة إيران من ناحية وأذرعها المختلفة في البحرين وفي اليمن بالذات، جعلهم يشعروا بأنهم يعيشون حالة توحد سياسي، ومن ثم بدأوا يحاولوا أن يعيدوا توزيع بيضهم السياسي عبر سلات أخرى منها الصينية. وأعتقد أنه هناك في تقدم كبير في العلاقات الصينية الخليجية بالعموم والسعودية بالخصوص، وكذلك حال بالنسبة لدول الخليج العربي ليس فقط للصين وإنما أيضا لروسيا. وهذا الأمر أنا بعتقد بدعم ويؤكد على الدور روسيا في أنها مستعدة هي والصين والهند أيضا أن يستقبلوا ملف السعودية بعدما استقبلت بكل فرح وسرور الملف الجزائري التي تعتبر حليف استراتيجي للصين وروسيا. الآن تحاول أن تستقبل حليف استراتيجي لأمريكا في التحالف الجديد وهو البريكس، وهذا أعتقد يشي بشكل أو بآخر أن العلاقات الدولية والنظام الدولي في حالة أو في مرحلة تغير حقيقي ويسير إلى الأمام، دون أن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أو حلفائها اليابانيين والأوروبيين أن يقفوها بأي شكل من الأشكال، لأن الحركة والمطور في العلاقات الدولية للبريكس بدأ يسير بقوة وبسرعة وبطريقه إلى المستقبل.
من عمان الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة الثرية دكتور. إذن ما هو الأثر الاقتصادي لتجمع بريكس على ساحة الاقتصاد العالمي؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من الرياض المستشار الاقتصادي السيد تركي فضعاق. مرحبا بك معنا أستاذ تركي، وبداية بريكس تتحدث عن عملة احتياطية دولية، هل نحن أمام منافس للدولار على ساحة الاقتصاد العالمي؟ وكيف سيكون وضع هذه العملة الجديدة؟
نعم، نحن أمام منافس مرتقب للدولار الأمريكي. هذا الأمر بدأته دول البريكس منذ فترة زمنية طويلة، وعندما نعود إلى عام 2009 تقدمت الصين حينها بطلب إلى صندوق النقد الدولي لاعتبار عملة اليوان الصيني ضمن عملة الاحتياط الرئيسية لصندوق النقد، بالإضافة إلى الأربع العملات الرئيسية وهي الدولار والجنيه الاسترليني واليورو والين الياباني. لكن المحافظ الأمريكي الممثل لدى الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي اعترض على هذا الطلب، وفي عام 2010 أيضا و11 و12 و13 إلى عام 2014 عندما رأت الصين أن الولايات المتحدة لا تريد أن تقبل باليوان، وفي نفس الوقت هنالك نمو للناتج المحلي الصيني أصبح يأخذ حيز من الاقتصاد العالمي، مما يدعو إلى تمثيل عملته ضمن العملات الرئيسية لصندوق النقد الدولي. حدث أمر مهم في عام 2014 عندما أنشأت الصين البنك الآسيوي للإنشاء والتعمير على غرار البنك الدولي، وانضمت إليه تقريبا نصف دول العالم، وهذا مثل تهديدا للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وكان سوف يلحقه أيضا صندوق آخر لهذه التكتل من العالم. لكن في عام 2015 تم قبول اليوان كعملة رئيسية ضمن عملات الاحتياط لصندوق النقد الدولي، وتم تخفيض نسب التمثيل لوحدة السحب الخاصة وهي عملة صندوق النقد الدولي والعملة الدولية المعتمدة لدى جميع دول العالم. يسير تجمع بريكس نحو اتجاه محدد، وهو يمثل أكثر من 25% تقريبا من الناتج المحلي العالمي، ومن المتوقع أن الاقتصاد الصيني بمعدل نموه الحالي يتفوق على الاقتصاد الأمريكي في غضون 10 سنوات تقريبا من الآن.
ولكن أستاذ تركي، الجزائر من الناحية التجارية لا تزال بعيدة بأرقامها عن دول بريكس، برأيك لماذا رحبت الصين وروسيا بانضمام الجزائر، وما الذي سيترتب على دخول هذا العضو الجديد في تجمع بريكس؟
تم توجيه الدعوة إلى مجموعة من الدول من ضمنها الجزائر في وقت سابق من العام الماضي، وجهت الدعوة من مجموعة البريكس لهذه الدول للانضمام. من المتوقع أن انضمام الجزائر أو أي دولة من الدول الأخرى والتي تشمل السعودية ومصر والإمارات وإيران وتايلاند وبعض الدول الأخرى، أعتقد أن هذا الأمر يمثل ميزة مهمة، ومع اختلاف الميزات النسبية لكل دولة من هذه الدول، فإن هذا الأمر يمثل بالنسبة لدول بريكس في اعتقادي أمر مهم، وإلا لما يتم اختيار هذه الدول تحديدا والتي لديها ميزات تختلف عن بعضها البعض. من المتوقع أن يتم القمة القادمة لمجموعة البريكس في جنوب أفريقيا، ومن المتوقع حضور هذه الدول، وانضمامها إلى هذه الدول في اعتقادي سوف يجعلها تتوجه شرقا نحو مجموعة البريكس، وجنوبا نحو أيضا جنوب أفريقيا والبرازيل لإحداث تكامل اقتصادي مع هذه الدول. بالنسبة للجزائر، الجزائر تعتبر مصدر للطاقة، مصدر رئيسي بالنسبة لدول جنوب أوروبا، وأيضا هو قريب من الدول الإفريقية الأقل نموا. الجزائر أكبر الدول مساحة في أفريقيا بعد السودان، ويشكل أيضا عصب لتوليد الطاقة وتصديرها بالنسبة إلى أوروبا بشكل كامل. لأجل ذلك الجزائر لديه ميزات نسبية عديدة، وانضمامه إلى مجموعة البريكس في اعتقادي سوف يزيد من نقاط القوة لدى الجزائر.
إلى أي مدى إذن يمكن أن يكون انضمام الجزائر لبريكس بديلا عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي تعتبره الجزائر رهانا فاشلا بعد 17 عاما من تطبيقه؟
انضمام الجزائر إلى دول البريكس في اعتقادي في حال تسارعه يمثل بديلا عن اتفاق الشراكة الأوروبية. اتفاق الشراكة الأوروبية لم يلبي متطلبات الجزائر التنموية، ومع النمو والخطى السريعة لمجموعة البريكس في اعتقادي في حال تنفيذ الاتفاقيات قدما فإنه يمثل بديلا جوهريا ورئيسيا بالنسبة لاتفاقية الشراكة الأوروبية مع الجزائر. من المؤكد أن مجموعة البريكس سوف تمثل قطب رئيسي عالمي وسوف يتجاوز ناتجه الإجمالي 25% من الناتج المحلي العالمي. لأجل ذلك هذه الدول مع الميزات الكبيرة الموجودة لديها في اعتقادي أنها سوف تمثل قوة سياسية صاعدة وعملتها وعملاتها الرئيسية أيضا سوف تكون من العملات الرئيسية. هذا اقتصاد شبه متكامل ويمثل جزء رئيسي من العالم.
أخيرا أستاذ تركي، تجمع بريكس اقتصادي مسؤول عن نحو ربع اقتصاد العالم، برأيك هذا الحجم الضخم من الاقتصاد هل يتحول إلى قوة سياسية لها صوت مسموع على الساحة الدولية؟
ليس ذلك فحسب، إنما هذا التجمع الاقتصادي سوف يشكل أيضا قوة سياسية ضاغطة في اعتقادي سوف تكون ضمن الدول الدائمة في مجلس الأمن، وهذا سوف يتبعه تشكيل نظام عالمي جديد ليس اقتصادي فحسب إنما أيضا سياسي.
من الرياض المستشار الاقتصادي الأستاذ تركي فضعاق، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. تجمع مهم وخطوة كبيرة من الجزائر، لكن ما هي القيمة المضافة التي ستقدمها الجزائر للتجمع حسب ما قال وزير خارجية الجزائر؟ حول هذا الجانب تنضم إلينا من الجزائر السيدة حدى حزام، الكاتبة والمحللة السياسية. مرحبا بك معنا أستاذة حدى، ضيفة عزيزة عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما تداعيات انضمام الجزائر لتجمع بريكس على علاقاتها مع الغرب، خاصة في ظل حالة الاستقطاب الكبيرة الحالية؟
الجزائر هي في الحقيقة كان من المفروض أن تدخل هذه المجموعة منذ أزيد من 10 سنوات، حيث كانت طلبة المجموعة في بداية تأسيسها من الجزائر لتنضم إليها، لكن تأخر هذا الموعد. لم تكن هناك تداعيات، بل بالعكس ستكون هناك قفزة اقتصادية بالنسبة للجزائر، وسيعرف الدينار الجزائري انتعاش وترتفع قيمته، خاصة إذا أصبح هناك تبادل للمحروقات بمقابل الدينار. أن الجزائر ببقائها خارج هذه المجموعة خسرت الكثير، وكانت من المفروض أن تنضم وتكون هناك لها نتائج إيجابية على الاقتصاد الجزائري.
إذن برأيك هل انضمام الجزائر كفيل بإبعادها عن تجاذبات القطبين العالميين، أم سيحسب هذا اصطفافا نحو الشرق؟
في الحقيقة هي الجزائر حتى وإن كانت تقول أنها تنضم إلى عدم الانحياز، لكن اقتصاديا أو عسكريا هي منضمة إلى الشرق، لأن كل معاملاتها العسكرية والأسلحة كلها تأتي من روسيا، وبالتالي فهي في هذا الجانب منحازة إلى الشرق، وإن كانت تصر على البقاء منضمة إلى السياسيين والاستراتيجيين إلى دول عدم الانحياز.
أخيرا أستاذة حدى، وزير الخارجية الجزائرية قال إن لدى الجزائر قدرة على تقديم قيمة مضافة لمجموعة بريكس، ما الذي يمكن أن تقدمه الجزائر للمجموعة؟ وبالنسبة للجزائر، ماذا يعني انضمام الجزائر لهذا التجمع؟ وهذا هو سؤال حلقة اليوم.
الجزائر هي يعني قوة إقليمية في شمال إفريقيا، ولها يعني الكثير من الثروات التي بإمكانها أن تقدم من خلالها إضافة لهذه المجموعة، لأنها لديها الغاز والنفط الذي عليه الآن طلب كبير بالنسبة لغاز الجزائري، وأيضا هناك ثروات أخرى مثل الحديد في غار شبيلات الذي بدأت تستغله ويشكل احتياطي أكثر من 50 مليار دولار، وهذا يعني قيمة كبيرة تؤثر يعني على المجموعة وعلى الاقتصاد الجزائري. أيضا هناك الجزائر ثرية بالأتربة النادرة التي تسابق الدول على استغلالها في الجزائر، كل هذا ممكن أن يقدم إضافة كبيرة للاقتصاد الجزائري وللمجموعة مجموعة بريكس.
بحديثي إلى السيدة حدى حزام، الكاتبة والمحللة السياسية الجزائرية، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمته لكم جيهان لطفي. وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.